سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، لعل الصوت واضح إن شاء الله، فنبدأ مباشرة. صلى الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والثبات، إنه لذلك والقادر عليه. والأحبة الكرام، إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم سوف نطوف معكم حول آية من آية ذكر الحكيم، وهي قوله سبحانه وتعالى، حتى لا أطيل عليكم في المقدمات: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، طبعا لسورة آل عمران. وبعدها مباشرة قال: واتقوا النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الربا نزل، يعني نزل على قوم كانوا يتعاملون به بطريقة معينة، وكان طريقة القرض، يعني يقرض المرء شخصا مال، يعطيه مال، فإذا حل الأجل ولم يستطع أن يقضي زاد على المال المستحق. يعني أقرضه 100 درهم مثلا أو 100 دينار إلى العام القادم، فحل العام، انتهى العام ولم يستطع أن يوفي هذه المئة، فيحصل إيه؟ فليحصل هو يزيد عليه في يعطيه أجل آخر ويزيد عليه في المال. يبقى هو نزل بلسان العرب، وده نوع مشتهر عندهم اللي بسموه ربا النسيئة، ربا النسيئة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس، أو ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. يبقى ربا النسيئة الزيادة على الدين عند حلول الأجل مقابل زيادة المدة، يعني هتقعد كمان شهرين يبقى تدفع 10 دنانير زائدة، طب لو قعدت 4 شهور يبقى 20 دنانير، وهكذا. فهذا يسمى ربا الإيه؟ ربا النسيئة. سيدنا زيد بن أسلم وهو من أئمة التابعين يقول: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ يعني تقضي الآن نفس المبلغ 100 دينار أو تزيد في الأجل ونزيد في المبلغ، فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. والقرطبي بيقول كلام غريب، يعني يقول إن العرب لم تكن تعرف إلا هذا، يعني إلا هذا النوع من أنواع الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأصناف التي يكون فيها الربا. خلي بالك، منع الربا كما سيأتي معنا له مقاصد عظيمة جدا جدا جدا. الربا هذا دمار، دمار شديد. هو أصلا الربا، لا أقول سحق فقط للاقتصاد والمجتمعات، هو سحق للنفس البشرية، هو سحق للنفس البشرية. سبحان الله العظيم، لما يعني الواحد يقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم قال بعدها: فإن لم تفعلوا فأذنوا، الله الله أكبر، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الأنظمة، النظام العالمي الآن الرأسمالي المجرم البشع هو نظام قائم أصلا على الإيه؟ قائم على المعاملات الربوية، ولذلك هو ما إن يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى ويدخل في أخرى ويدخل في أخرى ويدخل في أخرى وهكذا، لا يفيق أبدا الظهر، لا يفيق أبدا، لأنه مبني على هذه السوءة العظيمة، هو التعامل بالربا، هو التعامل بالربا. فمن أعظم أن يعني أسباب منع الربا في الإسلام حماية الأموال من التلاعب ودفع الظلم، دفع الظلم عن الناس، إنه يعني يستغل المعسر، استغلال المعسرين من أصحاب الحاجات. والله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا فرض عليك، إن أنت لو أعطيت أحدا مالا هذا من باب الإحسان، وهو كان معسرا ولا يستطيع السداد، فأنت يجب عليك أن تنظره إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى له. فنظرة الإسلام ليست نظرة مادية، هناك نظرة أخروية مهمة، نظرة روحية، نظرة لإنسانية الإنسان، إنسانية الإنسان هذه التي سحقت في ظل الأنظمة العلمانية المادية المعاصرة، مش عنده إنسانية. أنا أعطيك من باب الإحسان ومن باب التسامح وباب التكافل وباب المحبة وباب الرجاء ما عند الله والدار الآخرة. لا يشترط أن كل من يعطي يأخذ، هذه مصيبة من المصائب الكبرى، هذه مصيبة من المصائب الكبرى، وهي أنفس الذين لا يرجون الله واليوم الآخر. فالله عز وجل منع الربا لدرء ما يقع من المفاسد في الأموال التي جعلها الله عز وجل للناس قياما، وفيه بخس، في بخس الناس أشياءهم، وضرر في المال يتعدى إلى الضرر في النفس بلا شك. التعامل بالربا طبعا، التعامل بالربا يا جماعة أعظم خطورة فيه إنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب والحرف، هو بيمنعه من الاشتغال، هو خلاص بياخد مبلغ يحطه في البنك وينام ويقول لك انا هيطلع لي مثلا شهريا 18% 20% 30%، ما هكذا ينبغي ابدا ان يكون المال، لا يبقى فيه جهد ولا عمل ولا تعب ولا سعي في الصناعات والحرف واقامه المشاريع وما الى ذلك من امور، فيمنع الناس اصلا عن الاشتغال بالمكاسب، وهذا هيفضي بالتالي الى انقطاع مصالح الناس ومصالح العالم، لا تنتظم الا بالتجارات والحرف والصناعات وما شابه ذلك والعمارات. وهذا أيضا من أعظم مصائب الربا، أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس، إلى انقطاع المعروف بين الناس. يبقى يعني لو أبحنا الربا، لو الشريعة سكتت عن هذا وأبيح الربا، فأنت هنا هيبقى حاجة المحتاج تحمله على أخذ درهم بدرهمين، يبقى كده تنقطع المواساة وينقطع التراحم وينقطع الإحسان بين الناس، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة، بث الإحسان والتسامح والتعاطف وروح التراحم. تراحم سيدنا جعفر الصادق لما سئل لماذا حرم الله الربا، فقال: لئلا يتمانع الناس المعروف، لئلا يتمانع الناس المعروف. في ناس شغالة أصلا كده، في ناس تبني مجدها كله، يعني أعرف رجلا من هؤلاء المرابين، هو كل حياته هو يقرض وبفائدة، يقرض بفائدة، يقرض 100 على أن تسدد له 110 أو 120 حتى بدون، يعني هو ربا أقبح من ربا الجاهلية. ربا الجاهلية أعطت 100، لو سددت في الأجر ياخدها 100 في الأجل في الميعاد، يعني ياخدها 100، لو تأخرت عن الموعد لا ياخدها 110. لا، هو ده بيديك لك أنا سأعطيك 100 وتسددها لي بعد 3 أشهر 110، يعني هو أقبح من ربا الجاهلية. ومن أعظم مقاصد الشريعة من يعني التي أرادت الشريعة أن تحققها من خلال تحريم الربا، أولا منع كنز المال، فيصبح المال هدف، المال ليس هدفا في ذاته يا جماعة، وإنما المال وسيلة إلى هدف أعظم، وهو ابتغاء ما عند الله دار الآخرة، وإنك تقيم حياتك، ومنع احتكار أقوات الناس. وده طبعا الذي نبهت عليه الشريعة في صنوف الربا في المطاعم، وهو اعتبر ان الـ 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 يعني ان من يتعامل عليها بالربا، الربا فهو محتكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: القمح بالقمح والتمر بالتمر والشعير بالشعير، هاء وهاء، يدا بيد، يدا بيد. طيب انا بديكي دلوقتي، لو انا جيت التمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر، وحديث بلال ان بلال اخذ صاعين من الحشف، تمر سيء رضيء، واستبدله بصاع من تمر جيد، استبدله بصاع من تمر ايه جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اربيت يا بلال، هذا ربا، هذا ربا. الاصل ان تمر تمر صاع بصاع، مالناش دعوه، تمر صاع بصاع، ارز صاع بصاع، ما تقوليش ارز بسمتي وارز، ما هو صاع بصاع، طالما الجنس واحد يبقى ايه يدا بيد، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد مثلا بايه بمثل، لان في النهايه دي في نوع من انواع التلاعب والغبن. يعني احيانا ممكن الصاعين يبقوا اغلى من الصاع، او الصاع يكون اجود من الصاعين، وهكذا، فيكون في غبن لاحد الطرفين، والشريعه تمنع من هذا الضرر. وكذلك مساله الذهب بالذهب والفضه بالفضه يدا بيد مثلا بمثل، ودي مساله بيقع فيها كثير من الناس، يعني بيقع في الخطا في التعامل بها كثير من الناس، يروح يدهب يديله 5 جرام وياخد 5 جرام ويدفع الفرق، هذا خطا، هذا خطا في التعامل وفي ربا. الاصل انك لو اعطيت 5 جرام تاخد 5 جرام مكانهم بدون ايه بدون فروق. لكن الذي يمكن ان تفعله حتى يعني تنجو من هذه المعامله القبيحه انك تعطيه، تبيع الذهب وتاخذ المال ثم تشتري به ذهبا اخر، هو بقى يحط المصنعيه ما يحطش لحاجه ثانيه. يبقى من المقاصد العظيمه منع التلاعب بالعمله حتى لا تنقلب اسعاره، عشان العمله نفسها اللي بيباع ويشترى بها لا ينبغي ان تكون سلعه يضارب عليها. وكذلك منع الغبن والغبن والاستغلال عند التعامل بالجنس الواحد، لان التفاضل في الكم لا يمكن حسابه بدقه، تواجه التفاضل في الكيف يبقى يحصل غبن في احد الايه في احد الطرفين. الربا ظلم ظاهر يا جماعه، ظلم شديد واعتداء سافر. فحقيقه الامر ان الذي يتامل في قضيه الربا يجد انها يعني الاصل ان الفطره السليمه تنفر منها والطباع المستقيمه، لانها شنيعه، ظلم، ظلم ظاهر واعتداء سافر على حقوق العباد. والله عز وجل يقول مبشعا هذا الجرم في نفوس المسلمين، قال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا، لا سواء، لا سواء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثم قال تبارك وتعالى فان لم تفعلوا ايه فاذنوا، يا الله، فاذنوا بحرب من الله ورسول. هذه الانظمه كلها تحارب من الله تبارك وتعالى لارتكابها هذه البشاعه، بشاعه التعامل بالربا. قال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. دائما تحريم الطيبات والتضييق في العيش يكون بسبب ارتكاب المخالفات، ارتكاب المنكرات، ارتكاب المنهيات. كثير من الناس يقول لي ان هو تزوج وحياته غير مستقره، فاساله عن مشاكل او المحرمات التي ارتكبها حال الخطوبه قبل الزواج، فتكون هذه من اسباب الانتكاسات واسباب المشاكل الكبيره جدا بعد الزواج. فبظلم، الظلم والمعاصي مؤذن بتنكيد العيش وشظفه والشده والتعب والتنغيص والمرض وما الى ذلك من امور. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال تعالى واخذهم الربا وقد نهوا عنه. ولذلك العلماء يقولون ان الربا محرم على لسان كل رسول ارسله الله وفي كل كتاب انزله الله تبارك وتعالى، محرم على كل الوجوه. وفي صحيح مسلم وفي زيادات في السنن من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله، يعني اللي بيعطي واللي بياخذ، اكل الربا وموكله. وفي روايه في السنن قال وشاهديه وكاتبه، فالكل ملعون مطرود من رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر من علامات الساعه، قالوا لا ياتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الربا، فمن لم ياكل اصابه من بخاره او من رذاذه، لازم هتصاب، ما فيش حد ابدا هينجو من هذا الامر. طبعا الاجماع قائم يا جماعه على حرمه الربا. وهيتكلم بقى بعض الناس الان يقول لي طب قضيه البنوك والبنوك الاسلاميه، البنوك التعاملات فيها معروفه، تعاملات يعني مبنيه على الربا، قرض جر نفع ربا، خلاص دي قاعده مقرره عند العلماء. وانا لا اريد ان ادخل في التفاصيل، يعني التفاصيل بقى التضخم والعملات الورقيه من وقت لوقت بيحصل فيها فقدان للقيمة، لا اريد ان ادخل في هذا الان، لكن كل قرض جر نفعا فهو ربا كما يقرره الفقهاء. فالإنسان بطبعه أصلا محب للمال، محب للمال حب، وإنه لحب الخير وقالوا الخير هو المال، حب الخير لا شديد. طبعا مع انتشار بقى الرفاهية والملهيات ووسائل يعني مغريات الرأسمالية العالمية، بقى الحرص على المال شديد من أجل الحصول على هذه الرفاهيات مع ضعف الدين في النفوس. فالأمر صار خطيرا جدا، وأصبح الناس يريدون أن يأخذوا المال من أقرب طريق وأيسر طريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والله عز وجل يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال تبارك وتعالى في نص محكم من كتابه العزيز: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا كسب خبيث، ونحن مأمورون بالأكل من الطيبات، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولذلك قال تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالربا أصلا خراب ودمار للنفوس وسحق، أنا قلت لك سحق للقلب وللروح وللعقل، ودمار شديد جدا. وسبحان الله العظيم، ما رأينا أحدا يتعامل بالربا إلا ومحقت بركة ماله محقا شديدا، ومحقت البركة في أولاده ونفسه وصحته وأهله، ويعيش ضنقا ونكدا من العيش حتى وإن حصل بعض أعراض الدنيا. فالتعامل بالربا في غاية الخطورة. وأنا قلت لكم يكفي أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا، شوف يا أخي الوعيد سبحان الله العظيم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. حرب من الله ورسوله، معنى كده إن الأمر في غاية الخطورة، أمر بشع شنيع. فالله عز وجل لا يحارب على أمر هين ولا أمر يسير، هذه حرب حقيقية، وهذا قد رأيناه في الأنظمة التي ما إن تقوم حتى تتعثر، تقوم تتعثر. مش عارف أزمة كام وعشرين، 27، ومش عارف بعدها أزمة حاجة وخمسين، وبعدين أزمة 2007، وبعدين الأزمة الطاحنة في 2022 التي قيل لم يسبق لها مثيل. ويكفينا أن إجماع كلمة الاقتصاديين، دول احنا بنتكلم على الاقتصاديين الأجانب، اللي هم بيقولوا إن لا يمكن أبدا أن يكون هناك اقتصاد حقيقي وقوي ومستقل ومستمر وذو فاعلية حتى تكون نسبة الفائدة في البنوك صفر. نسبة الفائدة في البنوك لازم تبقى صفر. فإحنا في الحالة دي يعني، وطبعا أنا لا أريد أن أنبه إن البنوك يعني معاملتها معاملات ربوية صرفة، ما فيش مرابحات أصلا، ليس هناك معاملات شرعية ولا مرابحات، ولا هم يحزنون. وليس هناك أيضا حتى ما يسمى بالبنوك الإسلامية، فإن في صدري منها شيئا، أنا لا أراها أبدا لا إسلامية ولا شيء، لأن في النهاية بتخضع لقانون البنك المركزي، وهي بيحدد لها طريق الربح وطريق الخسارة وطريق إعطاء الفائدة وما إلى ذلك من أمور. وفي الغالب معظم هذه، للأسف الشديد، معظم هذه البنوك أو كل هذه البنوك في الغالب بتضرب في البورصة. ومثل هذه الأشياء، أسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من هذا البلاء، وأن ينجي بلادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر من التطواف حول هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأنتقل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الرقائق والأخلاق والآداب، وقفنا عند باب الرحمة والرفق. الرحمة والرفق. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وذكر حديث الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله. أنا أتمنى على الله تبارك وتعالى، وأرجو منكم يعني أن تراجعوا هذه الأحاديث، حاولوا قدر المستطاع أن تحفظوا هذه الأحاديث. فحفظ السنة نور وبركة ورحمة وبرهان وخير. هذا وحي، هذا وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في حديث جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. والغريب في الحديث أنه أطلق، يعني أطلق كلمة الناس، لم يقل المسلمين ولم يقل المؤمنين، إنما الرحمة تكون عامة لجميع الناس. وأنا قلت قبل ذلك، طب نرحم اليهودي؟ نعم ترحمه أن يدخل النار، وتخشى عليه أن يدخل النار، وتتمنى له الإسلام. النصراني نعم، الكافر نعم، الملحد نعم، تتمنى. فيعني أعظم أصول أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الحق والرحمة بالخلق، إنك تدعو الناس كلهم إلى الله تبارك وتعالى، وترحمهم أن يصيبهم عذابه جل جلاله. وفي ورد في حديث أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ده حقيقة، يعني الذي تجد في قلبه قسوة وعدم رحمة على الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الولاة الذين يشقون على الأمة. هذا دليل على انعدام الرحمة. فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، يعني يرحمكم الله تبارك وتعالى. ورد في مسلم من حديث جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. هنا الخير مطلق، لم يكن خير الدنيا ولم يكن خير الآخرة. يعني الإنسان الرفيق صاحب الرفق وصاحب الأسلوب الحسن وصاحب الهدوء وصاحب الحلم والأخلاق الجيدة يحبه أهل الأرض، وهذا مقرب إن فعل ذلك قربة لله تبارك وتعالى، فهو من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث ليتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وورد في مسلم كذلك من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة يا عائشة، إن الله رفيق، أنت تتحلى بصفة من صفات الله، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ويعني كما يقال، يعني كله بيفك بالإيه؟ باللين وبالرفق. حقيقة الرفق والأسلوب الحسن يعني يحدث الأعجيب في نفس المخالف، حتى في نفس الخصم، يعني مهما فعل فتقول له يعني ماشي، يعني الله المستعان، يعني وتحاول أن تكون رفيقا به رحيما به قدر المستطاع. قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وذكر حديث، مش عارف احنا وصلنا الحديث ده ولا ما وصلناش يا شباب؟ احنا اخذنا الحديث ده امس ولا ما اخذناش؟ يبدو ان احنا اخذناه امس. حد كان معنا ولا الناس نايمة؟ طيب، ها الناس اللي كانت معنا امس، احنا قررنا هذا الباب، احنا وقفنا عند باب فضل التواضع وتحريم التكبر. والله عز وجل يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين. وقال الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الشيء الجميل جدا أن تملأ صدرك دائما بقال الله وقال الرسول، يعني تكثر في أحاديثك وفي نصائحك وفي خطبك ودروسك وكلامك بين الناس من قال الله وقال الرسول. قال: ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تتكبر عليهم، ولا تمشي في الأرض مراحا، هكذا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يا سيدي اخفض جناحك يا سيدي، أنت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل وارتعد بين يديه قال: هون على نفسك، فإني ابن امرأة من قريش كانت تأكل القضيت. وقال: لا تطروني، كان يكره هذا من أصحاب أنهم يزيدون يبالغون في مدحه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. كان يأكل أكلة العبد ويمشي مشية العبد وينام نومة العبد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ورد في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذ قال تعالى على الناس، احتقار الناس، عدم إعطاء الناس حقوقهم وقدرهم. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، كأن هو ظن إن ده قد يكون من الكبر، يعني إن الإنسان يبقى نظيف كده في نفسه ولابس جلابية نظيفة ومكوية وجميلة كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، هذا من الجمال الذي يحبه الله تبارك وتعالى. اللهم يا جميل جملنا بزينة الإيمان والتقوى. قال الكبر بطر الحق، تجحد الحق وتنكره، انك تترفع عليه وتتجبر، بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. والحقيقة احتقار الناس ده مصيبة من المصائب العظيمة جدا، لا ينبغي فيها أن يقع فيها أبدا صاحب القلب الطيب وصاحب الخلق النبيل، لا تحتقر أحدا أبدا. وإياك فإن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، إياك أن تحتقر أحدا، فأنت لا تدري والله هذا العاصي أو هذا الذي وقع في كبيرة أو فعل فعلا مشينا، أنت لا تدري، لعل الله عز وجل أن يختم له بتوبة نصوح وبخير كثير، ولعلك أن يختم لك بسوء، أنت لا تدري. نحن كلنا تحت رحمة الله تبارك وتعالى وتحت قدره، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تحتقر أحدا أبدا مهما كان، ولا تنظر إليه نظرة ازدراء. نعم تكره الفعل الذي يفعله، لكن تشفق عليه وترحمه وتتمنى له السلام. ليكن صدرك سليما لعباد الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وذكر كذلك حديث ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار، ألقيته في النار. النبي صلى الله عليه وسلم كده، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم. الجزاء من جنس العام، أنت مش كنت بتتعالى على الناس وتعتبر نفسك فوق الناس، أنت يوم القيامة سوف يدوسك كل الناس بأقدامهم. وكذلك في مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. يا سلام، هذه آفة من آفات طلبة العلم على وجه الخصوص. وأحد أقران أحمد بن حنبل قال صاحبنا أحمد بن حنبل، أو صاحبته أحمد بن حنبل، يقول ربما 50 سنة فلم يفخر علينا بشيء قط، وكان أفضلهم في العلم والزهد والعبادة والشهرة ومعروف، كل الناس تتمنى أن تجلس معه، مع ذلك ما كان يفخر على أحد. أنا بقى أعلم منك وحصلت ما لم تحصل، وأنا حافظ القرآن، وبعدين تحتقر غيرك من فئام كبيرة، هؤلاء النابتة وهؤلاء، يعني الذي يتحدث بهذه الطريقة يا جماعة حاولوا أن تبتعدوا عنه، فإن في كلامه سم وفي أخلاقه بلاء شديد يمكن أن يصيبك، فلا تستطيع أن تتخلص منه أبدا أبدا. يعني يحتقر فئام كبيرة من الناس، كان لهم منهم العلماء والعباد والزهاد، ومنهم أهل الخير والمرحمة، فلا ينبغي أبدا أن، يعني للأسف الشديد، أن يجلس إلى هؤلاء ولا أن يعطوا شيئا من المكانة أبدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الرياء، أعاذنا الله وإياكم من هذا الشرك الخفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هو بينفق المال حتى يقول الناس إنه منفق، حتى يراه الإيه الناس، هذا لا شيء له يوم القيامة. وقال تعالى يراؤون الناس ولا يذكر، هذا من أعظم صفات المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ربنا غني الأعمال. وفي حقيقة الأمر إن مراءة الناس نوع من أنواع قلة العقل والسفه، هو لا يملك لك أولا حسنة، يعني لن يعطيك حسنة ولن يكتب عليك سيئة، ولا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا ينبغي أبدا أن تقصد بعملك غير وجه الله، بس فقط قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الصحيح كذلك في عند أحمد وغيره من حديث أنس قال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه، يعني أنس سمعه من صحابي آخر. طبعا أنس الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، يعني طالما هو طالما الشخص الساقط صحابي خلاص يبقى الحديث صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول. قال: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم. إنسان ممكن مع الطاعة يشعر بنوع من أنواع الزهو على الناس، يقول لك يعني أنا قمت الليل كله يا أخي والله العظيم. الله عز وجل يقول: كلا لما يقض ما أمره. لو أنت نزلت من بطن أمك ساجد لله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة، ما وفيت أدنى نعمة أنعم الله بها عليك، هتتكبر على إيه يعني؟ أنت بتتكبر على إيه؟ من الذي وفقك؟ من الذي أخذ بيديك؟ من الذي هداك إلى هذه العبادة ويسرها لك وخففها على قلبك حتى قمت به؟ من؟ وإلا غيرك الآن مصروف، قد يكون من أهل المخدرات أو أهل المقاهي أو مثل هذه الأشياء الأماكن أو أهل المسلسلات والأفلام، وأنت يعني امتن هذا محض منة من الله تبارك وتعالى، فتعجبك نفسك. لماذا تعجبك نفسك؟ أنت لا شيء، أنت لا شيء من غير الله تبارك وتعالى. الإنسان دائما يكون يشعر بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وأنه صغير حقير لا قيمة له. ولولا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والله لولا الله، هذا قول الصحابة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال: وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يعني لأن تبيت نائما وتصبح نادما، إنسان ممكن يبيت نائم بدون ما يصلي قيام الليل ويصبح زعلان ويؤنب نفسه ونادم ومفتقر إلى الله تبارك وتعالى، خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، معجبا بقى بنفسك وبعملك، فإن هذا العجب يحبط العمل عياذا بك اللهم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الأمانة. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ده مصيبة سودة، في أحد تقدم غيره للصلاة، أو أحد تقدم غيره في الحديث، أو أحد تقدم غيره حتى في المجلس، أو أحد تكلم قبله. هذه من أعظم آفات النفوس التي ينبغي أن نتخلص منها. هذا صاحب قلب مريض، محتاج إيه؟ محتاج يشتغل على نفسه شوية ويتعب شوية في التخلص من هذه الآفات. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمانة باب واسع جدا جدا، الحديث أمانة، والمجلس أمانة، والمال أمانة، والنظر أمانة، واللسان أمانة، والجسم أمانة. هذا كله سنسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والدين أمانة من أعظم الأمانات على الإطلاق. وورد في البخاري، ذكر حديث البخاري من حديث أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال. الأعراب دول زي العسل، يعني زي العسل بمعنى إيه؟ بمعنى إن الأعرابي من دول يأتي، الصحابة كانوا يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فكان الصحابة بيتهيبوا يسأل. فيجي الأعرابي، رجل على نياته كده ورجل على طبيعته وعلى سجيته، والأعراب دول يعني مشكلة. هو صاحب، أحيانا قد يكون صاحب فطرة، أحيانا يكون صاحب طبع شديد صلب، أكسبته إياه البيئة والأودية والصخور والجبال، هو لا يعرف إلا هذا. وحتى ذكروا إن أعرابيا من الأعراب أراد أن يمدح ملكا من الملوك، هو بيمدح الملك بمعطيات البيئة عنده. البيئة عنده جبل ورمل وتيس ونعجة وصخرة وكلب، هو ده كل المعطيات اللي حواليه، يعني المعطيات المدنية غير، سياراته ومش عارف ايه ومصانعه وناس كده يعني. فدخل على الملك فقال له: أنت كالكلب في الوفاء بالعهد. هو ما يعرفش إلا الكلب، أوفى حاجة عنده كالكلب في تخيل بيخاطب ملك يقول له هذا: أنت كالكلب في الوفاء بالعهد وكالتيس في مقارعة الخطوب. التيس هو بيقارع، بينطح يعني. نطاه. فهو يريد أن يمدحه، لكن ساق أمثلة في غاية يعني كما يقال يعني في غاية السفول، فما ينفعش أنك تخاطب الملك بهذه الصورة. فقيل إن هذا الأعرابي لما دخل الرصافة من حواضر الأندلس، لما دخل الرصافة وقال بيتا من الغزل قال عنه النقاد هو أغزل بيت قالته العرب، أحسن بيت في الغزل. وانتم عارفين ان الغزل في الغالب لا يخرج الا من قريحه ايه مرهفه دقيقه. فقال ايه؟ قال عيون المها، انتم عارفين المها اللي هو البقر الوحشي، عيونها جميله جدا من اجمل العيون، ما فيش امراه على وجه الارض توصل للعيون دي، العيون جميله جمال شديد. قال عيون المها، يشبه عيون النساء بعيون البقر الوحش، قال عيون المها بين الرصافه والجسر سلبنا قلبي من حيث أدري ولا أدري. يعني الراجل بتاع التيس والكلب والكلام ده، قال بيت لما دخل بقى المدينة وهذبته طباع المدينة. قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ على طول كده خبط لازم. متى الساعة؟ فمضى الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال، وده طبعا فيه لمحة جيدة، إنسان أحيانا لا يقطع حديثه لأجل سؤال سائل، لكن يمكن أن يجيبه بعد الحديث. قال أين أراه السائل عن الساعة؟ فين هو راح فين؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ يبقى من أعظم تضييع الأمانة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. تجد رئيسا لا يصلح أن يكون رئيسا، وزيرا لا يصلح أن يكون وزيرا، مديرا لا يصلح أن يكون مديرا، مسؤولا لا يصلح أن يكون مسؤولا، سارقا مجرما يولى على أموال المسلمين، سفيها باردا يتصدر لتثقيف المسلمين وتشكيل عقول المسلمين. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وذكر كذلك حديث أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الله، ما أجمل هذا التوجيه. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام محكم كده، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أنت يعني حين تسمع هذا الكلام يدخل على قلبك مباشرة، كلام سهل سلس جميل مليء بدفقات من الشعور والأحاسيس والجمال والصدق والسمو والعلو والرقي. قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك، بس كده؟ لا، ولا تخن من خانك، فإننا لا نكافئ من عصى الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه. ده الأصل. وذكر كذلك حديث أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. الله، كلام الموجز الجميل المختصر اللي يدخل على القلب والعقل ويشكل القلب والعقل والوعي مباشرة. لا إيمان لمن لا أمانة له. ولذلك أنا دائما ما كنت أقول اختبروا الناس في معاملاتهم، يعني لما تيجي تختبر وعايز تعرف دينه اعرفه من خلال معاملاته. لا يمكن أبدا أنك تكتشف دين الرجل إلا من خلال المعاملات، إن كان يسد ديونه، يحرص على سداد الديون وعلى وفاء حقوق الناس، وما يعرف ان هو رجل خلاص هذا صاحب دين، ده يختبر في المال مش في الكلام، مش مجرد انه يتكلم او يظهر ان هو رجل ناسك وعابد ويصلي ركعتين، لا، ما ده هذا هذه له. لكن انظروا الى حقوق العباد بين يديه، هل يؤدي حقوق العباد او لا يؤدي حقوق العباد. قال ولا دين لمن لا عهد له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب للغادر لواء عند استه يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا الخائن الغادر، يا ويله غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. أنا سأكتفي بهذا القدر، هذه الصبيحة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها صبيحة مباركة، وأن يرزقنا في هذا اليوم، أن يمن علينا في هذا اليوم بالتوفيق للدعاء، ونسأله أن يتقبله منا وأن يوفقنا لكثرة السلام، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه من السنن التي ينبغي أن يحييها المسلمون، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، من أعظم ما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويحط به السيئات وينفث به الهموم ويفرج به الكروب. نسأل الله عز وجل أن يصلي وأن يسلم على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تنسون من صالح دعائكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.